يجوز البطاح شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح.
تجوز البطاح شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح. رواحل رواحل
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة.
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة.
وعيشي عبادة.
رواحل رواحل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الرواحل. اخترنا لهذه الحلقة شخصية معاصرة، صحيح أنها غادرتنا قبل سنوات بسيطة، يمكن قبل 4 سنوات، لكن كان لا يمكن أن نتجاوز هذه السلسلة، سلسلة الرواحل، دون أن نذكرها، رغم أنني يعني تعتبر من أكثر الشخصيات التي أتعبتني في التحضير في هذه الحلقات 30 التي أشر يعني تكلمنا أو سنتكلم أو سيأتي ذكرها معنا، وذلك لقلة المراجع التي فيها، فلم أجد إلا يمكن مرجعين أو 3 مراجع فقط، وما عدا ذلك فهو رثاء أو مدح أو كذا، لكن في حياته كما كنا نفعل مع كل من مروا علينا من الرواحل فلم أجد. وربما هذه نقطة أشير فيها لإخواني الأفاضل وأخواتي، ربما ينبري واحد منكم في أن يكتب عن حياة هذا الشيخ. هذا الشيخ هو الشيخ المجاهد أحمد ياسين ملك الكرسي كما كان ينادى عليه. هذه الشخصية المعاصرة أتينا بها، لم نأتي بأي شخصية من الزمن الغابر، شخصية عاشت تناضل اليهود ولم تخرج من فلسطين إلا لفترة بسيطة للعلاج ثم عادت مرة أخرى. ولد الشيخ أحمد إسماعيل ياسين عام 1938 ميلادي بقرية الجورة بجنوب قطاع غزة، بعد أن ألمت الكارثة على العرب في سنة 1948 والنكبة التي تعرض لها العرب، فخرج هو وأسرته ولجأ إلى قطاع غزة. تعرض لحادث أثناء شبابه، أثناء ممارسته للرياضة، نتج عنه شللا في جميع أطرافه، طبعا تحطمت أكثر من فقرة في الظهر، نتج عنه شللا كاملا. عندما نقول شللا كاملا أي أن الأطراف لا تتحرك، الأيدي لا تتحرك، وبالتالي يحتاج من يعينه. فانظروا إلى هذه الهمة العالية وهذا المرض الذي جاءه في فترة شبابه. عمل مدرسا للغة العربية والتربية الإسلامية ثم خطيبا لها، وهذه فيها يعني قصة لطيفة، هو أنه لما جاء يتقدم للعمل كيعني مدرس، هناك في لجان، ولجان شديدة في الاختيار، تشوف الشكل وتشوف النطق الحروف وما إلى ذلك، فكان هو رايح يقابلهم قبل شلله، بس كان فيه عرجة، يعني كان يعرج، فالناس قالوا له لا تذهب للمقابلة لأنه بالتأكيد لن يختاروك، هم يريدوا المدرس يكون صحيحا البنيان، فما اهتم بهم وتوكل على الله عز وجل، فذهب ليقابل اللجنة، فاللجنة أثنت عليه وكذا وقالت هو إنسان جيد متحدث لكن نحن نرفضه لأنه أعرج. هذه الكلمة نرفضه لأنه أعرج، الحاكم الإداري في تلك المنطقة كان الفريق أحمد سالم مصري الجنسية، وكان هو القائد الإداري على المنطقة كلها، فطبعا جاءت أوراقه أمامه فنظر في أسلوب الرفض أو لماذا الرفض، لأنه أعرج. من تقدير الله عز وجل أحد أبناء هذا الفريق أحمد سالم أعرج، فانظروا كيف الأقدار تجري. فقال باللغة المصرية، وإيه يعني أنه أعرج؟ يعني إيه نموت يموت نسيبه يموت من الجوع؟ وهكذا بعصبية شديدة، يعني مسح قرار الإلغاء ووضع يعين فورا. فكانت بدايته مع يعني بداية يعني مع أناس يتعاطفون معه. وطبعا الشيخ أحمد ياسين بدأ في التدريس، ومن العجائب أيضا أنه رجع يدرس في نفس المدرسة التي تخرج منها، فطبعا درس حتى يعني بدأت يعني وكان يحدث الناس عن اليهود، وطول عمره هو يعمل يعني أمور معروفة في الضفة الغربية وفي غزة، يحذر الناس من كيد اليهود، يقوي إيمانهم، يعمل فيهم الدروس لأنه كان خطيبا مفوها، حتى أنه في أحد المرات كان يعطي درسا فقام له شخص وقال له: يا شيخ أحمد، في آية في كتاب الله عز وجل عجزت أني أفهمها. قال: ما هي؟ قال: في سورة يوسف، لما الله عز وجل يعني بيقول: وما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، في قصة يوسف عليه السلام. فبدأ يشرح له، فأخذ الشيخ ساعة وربع بس عشان يشرح هالآية، هالآية اللي أنا قلتها الآن فقط، حتى يدلك على مدى علمه واتساع ثقافته ويعني مدى تعمقه في هذا الدين. طبعا عمل رئيسا للمجمع الإسلامي في غزة. اعتقل الشيخ أحمد ياسين عام 1983 من القوات الإسرائيلية بتهمة تشكيل تنظيم عسكري والتحريض على إزالة الدولة العبرية من الوجود، فحكم عليه بالسجن 13 سنة. وكان دخوله للسجن أمر عادي، يعني كان يدخل السجن ويعفى عنه، مثلا يقضي له سنتين ثلاث سنوات ويرجع، وبعدها بسنة يرجعوه ثاني. فدخلته للسجن يعني وخرجته منها يعني كانت أمر عادي بالنسبة له، فما كان يخاف من هذا الأمر، بل بالعكس كان يعتبره فرصة، فرصة للدعوة. ومن الأشياء اللطيفة أنه سجن في مرة مع شيوعيون من فلسطين لكنهم من الحزب الشيوعي، فكانوا يستهزئون به وكذا، فكان الشيخ رزينا ثم بدأ يحدثهم، فراق كلامه لهم ورقق الله قلوبهم له، فصاروا هم يقومون بخدمته، هم اللي يجيبوا له وش يحتاج وش كذا، وبعضهم تحول للإسلام منه. ومن الأشياء اللطيفة أن الحزب الشيوعي في فلسطين كان أكثر من مرة لما يتفاوض مع إسرائيل يضع في قائمة الناس الذين يريد أن يفرج عنهم الشيخ أحمد ياسين، مع أن الشيخ أحمد ياسين اتجاهه إسلامي ليس شيوعيا، لكنه بحكم أخلاقه العالية وبحكم يعني ما نظر لنفسه أنه قائد وأنه هو يأتمر يعني الناس يأتمرون بأمره، ولذلك كان له شعبية جامحة في فلسطين. ويحدثون أن إسرائيل جاءت في فترة من الفترات عجزت عن ضبط الشارع الفلسطيني، عجزت عنه، فجابت مدير الجامعة الإسلامية هناك وقالت له: أنت مدير جامعة ولك كلمة، قل لها الناس تمشي. فقال يعني: هيهات، مين أنا؟ إنما أدلكم على شخص، كان لسه ما يعرفوا اليهود، أدلكم على شخص إن كتب ورقة بقدر عقل صابعه، شوف قديش عقل الصابع، إلى الناس لانفضوا وانصرفوا. فانظروا إلى مدى يعني قوة تأثيره في الناس، والناس دائما تثق في الذي يطبق ما يؤمن به، تثق، مو تتكلم كلام وأنت لا تطبقه، تثق. فكانت تراه يسكن في منزل متواضع، رغم لو أراد الدنيا لأتته راغمة فمشلول، والمفروض يكون يعني يفترض أنه مشغول بنفسه، مشغول بصحته، مشغول بعلاجه، لكن كل هذه الأمور ما كان يعبأ لها، وإنما الله عز وجل يعني صحيح يعني ابتلي بالشلل، لكنه كان خطيبا مفوها لا تشبع من كلامه، وهو يسترسل بجزالة وبرقي بالغ في الحديث. أيضا من ضمن اعتقالاته أفرج عنه عام 85 في إطار عملية تبادل أسرى، وبدأ الشيخ يؤسس أيضا لحركته حركة حماس سنة 1987 ميلادي. داهمت القوات الإسرائيلية منزله 1988، وهذه المداهمات كانت شيء طبيعي يعني هناك يعني، وهددته بدفعه من مقعده المتحرك، يعني أنت مشلول وكذا سندفعك حتى الموت، أو أننا سننفيك إلى لبنان وما إلى ذلك. طبعا الشيخ لو حبينا نتكلم أنه يعني تعرض لحوادث كثيرة، أولا الأحزاب الموجودة، وأيضا تشويه سمعته، وأيضا الدسائس اليهودية، اليهود عليهم لعنة الله ليسوا هكذا يعني كما ترونهم، لكن لديهم الطابور الخامس اللي هو الجاسوسية، وانظروا لنا حتى بعض القياديين اللي يقتلون لا يقتلون هكذا، إنما هؤلاء الجواسيس يحددون لهم، يقولون لهم هم في البيت الفلاني في الساعة الكذا، هم الآن موجودون وما إلى ذلك، وكثير منهم قتلوا حقيقة يعني عن طريق هذا الرصد. فكان دائما يتعرض لهذه القضية فيها، لكن الله عز وجل حفظه، فتعرض لأكثر من مرة من محاولة اغتيال من القوات الإسرائيلية. أيضا كان رقيق الحال، وكان يعني لا يحب أن تصطدم العائلات مع بعضها البعض، يعني مثلا من تسبب له في هذه الحادثة كان من عائلة الخطيب، وعائلة الخطيب مشهورة في فلسطين، فخوفا على حدوث انشقاق بين العائلتين، بين عائلته وعائلة الخطيب، لم يذكر لأحد هذا الأمر، وإنما هذا الأمر وشيع وطلع يمكن في 1989 ميلادي يعني قبل 20 سنة، لكن في ذلك الوقت لم يشعه إطلاقا حتى تظل العلاقات. فكان حريصا رغم أنه أصبح رهين الشلل يعني سنين طويلة، لكنه حفظه في صدري محافظة على أن العائلات هذه ما تضعف العلاقة بينهم وبينه. طبعا أمراض كثيرة جاءته، ضعف شديد في الإبصار، في العين، التهاب مزمن في الأذن، حساسية في الرئتين، أمراض في المعدة، التهابات معوية، قائمة طويلة من الأمراض التي لم تمنعه على الإطلاق أن يمشي في هذا الطريق. ما الذي حدث له بعد ذلك؟ ولماذا لم يكمل تعليمه؟ لماذا لم تكمل دراسته؟ هذا ما سنعرفه بعد الفاصل، فابقوا معنا. لازلنا في السيرة العطرة للمجاهد الراحل الشهيد رحمة الله عليه أحمد ياسين مؤسس حركة حماس. طبعا لم يستطع أن يكمل تعليمه لعدة أسباب، منها على سبيل المثال أنه أمنيته كأمنية أغلب الأسر في فلسطين، وهو أنه ينهو أبنائهم الثانوية العامة كحد أدنى من التعليم، وهو شعب متعلم جدا، نسبة الأمية فيه قليلة، لكن مع فقر ينهون طلابهم وأبنائهم الثانوية العامة ثم يبحثون على أعمال حتى يساهموا في إعالة أسرهم. هذا كان واحدة من الأسباب. السبب الثاني أن التعليم في ذلك الزمان كان يقتصر على العائلات الكبيرة المرفهة الميسرة اللي عندها أموال، هو كان فقيرا لم يكن عنده من هذا. أيضا ظروفه الصحية كانت تمنعه من ذلك، كان يحتاج رفيق معه طول الوقت. لم يكن الشيخ تنطبق مع عليه الشروط السابقة حتى أنهم يرسلوه للخارج، فما عنده واسطات، ولم يكن يريد يتملق لأحد ولا يريد فضلا من أحد، فتربى على أنه ما عندي يكفيني وما ليس عندي لا يلزمني، فتربى على هذه القاعدة التي جعلته مميزا عزيزا في نفوس الناس، فزهد فيما عند الناس فأحبه الناس، رغم أن الناس لو طلب منهم أو من أغنياء الخليج أو من غيرهم لا أعطوه أرواحهم، ولكنه كان عزيز النفس. طبعا استغنى عن التعليم ولكنه عمل بالثانوية العامة. لا زال طبعا يعني الهمة العالية فيه الطواقة جعلته يؤسس المجمع الإسلامي، وكان الأمين العام له. أيضا بيته كان ساحة للقضاء، فتأتيه الأسر أو الأشخاص أو الأفراد الذين بينهم مشاكل فيرضون بحكمه، فكان بيته كأنه محكمة يعني يجلسون فيها فيظهر فيها الحق بعد أن يسمع للطرفين، فكان يقوم بهذا. منعوه من الخطابة في المساجد فلم يجلس ساكنا، فبدأ يتحرك في المقاهي، بكرسية متحرك، وبدأ يتحرك يروح يزور الناس في مكاتبهم فيدعوهم، وهذا ما يسمى بالخطاب المباشر. ما الذي علمه هذه الأساليب؟ لا خلص جامعة ولا معاه دكتوراه، ولكنه قدم مثلا للتضحية حتى بأقل القليل، ما عنده أي شيء ممكن الإنسان يحلم به، فضلا على يعني الجلسة أو التوتر اللي ممكن يحصل الإنسان وهو في هذه الحالة. فاستخدم كذا، ساهم في بناء المساجد، وأسس أمرا لم يكن موجودا، وهي الحلقات الدراسية في المساجد، لم تكن معروفة من قبل فأسسها من خلال المسجد. قال إذا مدارسنا مراقبة وما نستطيع أن نقيم فيها نهج الله وشرعه فلنقيمه عن طريق المسجد، فبدأ وأسس حلقات كثيرة جدا، وأسس حتى وصل إلى 35 تجمع رسمي استطاع أن يفعله يعني رحمة الله عليه. أيضا حدثت أكثر من قصص أنه لم يكن منعزل عن المجتمع، فمثلا بلدية غزة جاءت في مرة من المرات ما نظفت البلد، ما عندها فلوس ما عندها إمكانيات، فأمر الشباب وهو معهم أنهم ينزلون للتنظيف، فنظفوا غزة في يعني 90% من غزة نظفوها كلها. فهو رجل لا يعترف بالظروف أنه هي التي تسيطر على الإنسان، ولكنه كان يقول إن الإنسان هو الذي يسيطر على الظروف. بعد أن ترك التدريس اعتمد على راتبه التقاعدي، ولما أقول كلمة راتب يعني يجب بالكم يعني أنه راتب يعني لا، إنما هو شيء قليل جدا، إذا كان الراتب أصلا قبل التقاعد لا يكفي فكيف بالراتب التقاعدي. وكان فكره على فكر أهل السنة والجماعة، فكان يعني قضية العقيدة هذه لا مساومة فيها، وما أدل على ذلك أنه لم يضع يده في يد اليهود على الإطلاق رغم ما حدث منهم، وكانوا اليهود يتمنون أن يجلس معهم على طاولة المفاوضات حقيقة، كانوا يتمنون. حتى أيام ياسر عرفات كانوا يقولون يوجد في الدولة زعيمان، ياسر عرفات وأحمد ياسين، مع مين نتفاهم؟ فكانوا يتمنون لو هو رضخ، لو بس لان شوي، لكنه كان موقفه شديدا أنه هذه فلسطين لا يمكن أن نتفاوض فيها قبل أن تخرجوا، أو يعني كانت قراراته قوية جدا. ولذلك كان اليهود رغم حقدهم عليه لكنهم كانوا يحترموه، لأن الناس سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين يحترمون العدو المحترم، فهو احترم دينه ووطنه، فلم يكن مرتشيا ولم يأخذ أموالا، وهم يعرفوا من خلال الاستخبارات، والموساد من أقوى الأجهزة الاستخباراتية في العالم، لذلك يعرفون تماما أنه ليس هناك عنده حسابات سرية في سويسرا مثلا، ليس، ما عنده، كل شيء مبين، كل شيء واضح كان أمام الناس. فكان يعيش على الفتات، وكان الناس يأتون إليه بحب، وكانوا يأخذون من علمه رحمه الله رحمة واسعة. كان يشترك في المظاهرات وكان يرفض هذا، وقصته طبعا معروفة. اعتقل في سنة 1965 ضمن حملة الاعتقالات، ثم اعتقل في 70، ثم اعتقل في 80، ثم اعتقل في 90. أنا لا أرى 5 سنوات تمر دون أن يعتقل له فيها سنة أو سنتين حقيقة، من خلال تتبعي لتاريخه لم يترك على الإطلاق دون اعتقال. فكيف كانت حياته هكذا؟ كان يعتبر السجن كأنه رايح سياحة، كأنه إجازة، فيذهب إلى هناك فينظر في أحوال المعتقلين، فيثبتهم، يخطف فيهم، يتكلم معاهم، وكأنه جاي في مهنة تدريبية، جاي في مهنة تأهيلية، بغير الناس اللي هم كانوا يدخلوا في السجون ويقول لا، ولماذا يحدث لنا هذا. علاقته مع جميع الأحزاب كانت علاقة احترام، فلم يكن يرضى بالمهاترات أو السب أو التشكيك في ذلك، فعمل على تنظيم جميع الصفوف، وكان يهتم بالمسنين وبالمرضى ويطلب لهم العلاج. حتى في قضية الأسرى، عندما يعني يقع أسرى من اليهود ويتم التبادل، كانوا دائما أي فريق يتم التبادل يعني مناقشات مع إسرائيل، كانوا دائما يقولون أحمد ياسين في السجن، لا بد أن يخرج في عملية التبادل. وآخر عملية التبادل الشهيرة التي تعرفون اللي حدث سنة 1997 في المحاولة الفاشلة اللي حاولوا فيها اغتيال عضو المكتب السياسي خالد المشعل، هنا تدخل الملك حسين ملك الأردن رحمة الله عليه، وضغط على إسرائيل في أنه مقابل العميلين اللي حاولوا اغتيال خالد المشعل، إحنا نسلمكم هو، بس أنتوا طلعوا لنا المجاهد أحمد ياسين، مو بس يطلع من السجن، لا، يطلع من الأردن كلها، يطلع من فلسطين كلها حتى يتم علاجه. وفعلا خرج الشيخ، ورأيتم صوره في التلفاز أنتم يمكن قبل 5 سنوات عندما زاره ياسر عرفات والملك حسين لأول مرة، يعني هذا البطل يخرج من إسرائيل وفلسطين المحتلة، ثم بعد ذلك يذهب إلى الأردن للعلاج، ثم يكمل علاجه في مصر، ثم يأتي إلى الخليج، ثم يؤدي العمرة، ثم يرجع مرة أخرى إلى فلسطين. كان في إمكانه يقول الحمد لله كتر خير الدنيا، أنا صار لي سنين بجاهد، خلوني ارتاح، لكنه أصر وقال لا، سأموت هناك. وفعلا رجع رحمة الله عليه، وظل ينافح عن فلسطين ويعني يشحذ الهمم، وكان يعني يقول قولا يؤذي الإسرائيليين. طبعا أنا بحاول أستعرض بسرعة بعض النقاط في حياته رحمة الله عليه. كان يقولون من كان يجالس الشيخ سرعان ما يخرج بقناعة إنه هذا الرجل يملك قدرات أكثر مما هي عليه الحال، أكثر من قدراته إنه هو مشلول، وإنه يملك عقلا الله عز وجل أعطاه له عقلا تحليليا ونفاذ بصيرة وفراسة في الشخص الذي أمامه، فلم يكن بسبب وضعية يده والشلل إلا الله جعل له 1000 ذراع وذراع من إخوانه وأنصاره وأتباعه، فكانوا هم أذرعته في التحرك للحق. أحمد ياسين البالغ من العمر 52 سنة لم يقضي حياته هكذا في تأوه وشكوى، وإنما قضاها في دعوة لله عز وجل، ومن مع أفجر خلق الله مع اليهود في عقر دارهم، من يقدر على ذلك وهو يعني صبحا ومساء. أيضا رحمة الله عليه كانت له جلسات مع إخوانه في غربلة الوضع، وكان يساعد التأليف المؤلفين، وكان يساعد حتى من يريد أن يذهب للخارج للعلاج. نقول عن استشهاده تم اغتياله، اغتيال الشيخ أحمد ياسين رحمة الله عليه، عندما بلغ 65 من عمره، بعد مغادرته مسجد المجمع الإسلامي بعد صلاة الفجر رحمة الله عليه. انظروا إلى الوقت الذي اختاروه، وإذا في سنة 2004 ميلادي أقلعت طائرات مروحيات الأباتشي وأطلقت عليه الصواريخ، هو ومن معه من أتباعه، فمات رحمة الله عليه في سيارته ومن معه، رحمه الله رحمة واسعة. فقد حزن عليه جميع الفرق وجميع من جميع المشارب في فلسطين وفي العالم الإسلامي كله، لأنه أثبت لهم أنه الإنسان حتى وإن كان مشلولا فإنه يستطيع أن يقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في وجه أعتى وأخبث قوة على وجه الأرض وهم اليهود. ولذلك ستظل كلماته ومواقفه جذوة يستنير بها أهل النجاح وأهل الهمة العالية. أسأل الله عز وجل له الجنة والفردوس الأعلى، وأن لا يحرمنا أجره، وأن لا يفتنا بعده. وإلى أن نلتقي معكم إخواني وأخواتي في حلقة قادمة من سلسلة الروائح الرواحل، نسأل الله عز وجل لكم وقتا ممتعا وسعيدا في قراءة سيرته العطرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجوز البطاح شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح،
تجوز البطاح شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح. رواحل رواحل
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة،
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة،
وعيشي عبادة.
رواحل رواحل.